يقول عنها الإمام الشافعي: لو لم ينزل من القرآن إلا سورة العصر لكفر.
أنت في إجازة.
هذا يحسب الوقت أمانة عظيمة يجب أن تصان على يومه
أن زمن المباراة 90 دقيقة.
أن الأمراض مجلب لكثير من الأمراض من الأمراض النفسية.
عندما دخل الخلاء قال لحفيده، قال لأحد أولاده: اقرأ هذا الكتاب وارفع صوتك بالقراءة لكي أسمع.
أنت في إجازة.
هناك اتحاد دولي لأوقات الفراغ مقره في أمريكا.
الإجازة الصوتية بدأت وبدأت معه المشاكل.
يقضون معهم سواد الليل ليبثوا فيهم سواد الفكر والقلب.
كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى.
أن السفر إلى بلاد الكفار محرم إلا بثلاث شروط. أنت في إجازة.
يقضي وقته بين لهو ومزمار ولعب منسل ومسرح وحانة خمار.
وماذا عساه سيكون الأمر إذا وقع نظر الولد على قارورة يبكي في باب الثلاجة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. حتى أنها جاءت إلي مطاطية الرأس وقالت: سأقول لك سرا وأبوح لك بسر.
شرب خمرا ذات يوم وهو في أرض الحرية كما يزعمون، فلما امتلأ البطن وشوت العقل وأصبح مخمورا.
يقدر عدد السياح السعوديين الذين يسافرون إلى الخارج سنويا بأكثر من الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد.
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
في القرآن العظيم يبين الله سبحانه وتعالى قيمة الوقت فيعطيه أهمية كبرى، حيث أن الله يقسم بهذا الوقت المخلوق، ولا يجوز ذلك إلا في حق الله أن يقسم بالمخلوق، لأن المخلوق لا يقسم إلا بالخالق وهو الله. إذا حلفت فلا تحلف إلا بالله، لكن الله يقسم بما يشاء من مخلوقاته ليظهر ما فيها من آيات ونعمة وعظمة تدل على عظمة الله. فماذا قال في قضية الوقت في سورة عظيمة يقول عنها الإمام الشافعي: لو لم ينزل من القرآن إلا سورة العصر لكفر. والعصر أي والوقت، وفي تفسير أنها صلاة العصر. إن الإنسان لفي خسر، وتفسيرها بالوقت يفسره الآيات التي بعدها، حيث أن الربح والخسارة بمعرفة قيمة هذا الوقت. لهذا قال الله: إن الإنسان، عموم الإنسان لفي خسر، ثم استثنى من جنس الإنسان نوعا واحدا عرف قيمة العصر وعرف قيمة الوقت، وهو من قام على الإيمان ومقتضيات الإيمان. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي استغلوا الوقت بالعمل الصالح منبثقين من قاعدة الإيمان التي يقبل بها ذلك العمل ويبارك بالوقت من خلالها، ثم انطلقوا بعد ذلك يتواصون على الدعوة والصبر على أذى الدعوة في سبيل الله، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والتواصي لا شك ان اول ما نتواصى به بالحق هو ان نعرف قيمة اوقاتنا. فأوصيك بأذكار المساء، وأوصيك بأذكار الصباح، وأوصيك بصلاة الجماعة في المسجد، وأوصيك لا يزال لسانك رطب بذكر الله، وأوصيك وأوصيك وأوصيك. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لأن الذي عرف الحق لا بد أن يدعو إليه، وعندما يدعو إليه سيخالف عادات الناس وتقاليد الناس وأهواء الناس وشهوات الناس، عند ذلك يناصبونه الحرب ويعلنون عداوته ويأتيه الأذى منهم. فلا بد أن يكون التواصي بعد الحرب التواصي بالصبر.
يقول بعض الناس إن الرب أعز من الذهب، ولكن الحقيقة إنه أعز من الذهب. فالذهب لم يسأل عنه، ولكن الرب لا يسأل عنه، بل هو السبيل والطريق الى كل ما يرضي الله ويقدم لديه. وهو ظرف نكث فيه عبد الله ما جعل فيه من حلم وشر، فقد يهمك ان تنظف هذا الظرف وان لا تحسن فيه الا ما ينفعك.
أنت في إجابة.
وأن يعتبر الوقت أمانة عظيمة يجب أن تصان عما يضر. يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ويقول عز وجل: والذين هم بأماناتهم وعهدهم راعون. فعليك يا عبد الله أن ترعى هذه الأمانة، وهكذا جوارحك كلها أمانة، فعليك أن ترعاها وأن تكونها أن تسبب عذابها يوم القيامة.
ونحن نعرف في الرياضة والكرة أن زمن المباراة 90 دقيقة، أليس كذلك؟ طبعا تعرفون بدون تفكير. وأنه إذا فرز من زمن هذه المباراة جزءا من دقيقة في غير شغل المباراة، الحكم يسوي يحتسبه عند ساعة توقيت، يستلم وصدق بجر من عنده. فإذا واحد أراد أن يضيع الوقت على الفريق المنافس من أجل يمشي لأنه في صالحه أن يمشي الوقت، يقوم الحكم يحتسب هذا الوقت نصف دقيقة، وبعدين واحد ثاني قاعد يلعب الكورة ويتماطل ويتسحب كذا يحسب على نصف دقيقة ويمكن يعطيه كرت إنذار، والثالث، وبعدين إذا انتهى الوقت الرسمي للمباراة 90 دقيقة يزود عليها، يزود دقيقتين ثلاث أربع خمس بحسب الوقت الضائع. ليش؟ لأن القانون لا يرضى بأن يضيع من زمن المباراة المحدود بتسعين دقيقة ما يرضى أن يضيع دقيقة، ولذا يعوض الوقت الضائع. فكيف ترضى يا أخي أن تضيع عمرك؟ ما رضي قانون اللعب أن يضيع دقيقة في غير اللعب، فكيف ترضى يا أخي المسلم أن تضيع وتعيش منذ أن تخلق حتى تموت وأنت ضائعا لا تدري لماذا خلقت، ولا تدري من أين جئت، ولا تدري إلى أين تتجه، وإنما تأكل وتتمتع وتستغرق في ملذات الجسد وفي رغبات البطن والفرج، همك هذا كما هو هم الحيوان. والله يقول: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم.
الإسلام عالم لنسية الفراغ، قال تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فمفهوم الإجازة عند الصالحين هو وقت لعبادة الله عز وجل على الوجه المطلوب.
الفراغ له تأثير ومخاطره على الشباب، فهل تعتقد أن للفراغ تأثير وأمراض تعود على حالة الإنسان النفسية؟
لا شك لا شك. واسألوا من لم يجد عملا بعد أن تهيأ للعمل. مثال: من يتخرج من الجامعة مثلا ويبحث عن عمل ولا يجد، ما يستطيع يتوظف، ما وجد وظيفة، اسألوه عن حالته النفسية التي هو عليها. لا شك أن الفراغ مجلس لكثير من الأمراض، من الأمراض النفسية والأمراض المعنوية قد تكون أشد من الأمراض الحسية. الفراغ قد يجلب أمراض حسية من أي ناحية؟ أنهم سبب التكاسل وحب الراحة، لأنه عندما يرتاح في أسبوعي يسترجع هذا الأمر، والجلوس والمقود هذا يسبب كثير من الأمراض. كذلك صار يسبب له أنه يريد أن يسهر،
وإذا سهر فلا تصيب بأمراض، لكن لا يهمنا هذا، يهمنا أنه ممكن أن يصيب الإنسان بأمراض نفسية لأنه يحاول أن يغتنم هذه الأوقات ما يستفيد، لا يعرف كيف يغتنمها فيصاب بهذا السوء.
ولكن من هم أهل الفراغ؟ من هم أهل الفراغ؟ هم الذين يقولون يوم القيامة ما لبثنا غير ساعة، ما لبثنا غير ساعة، هم الذين يقولون إذا رأوها فإنما لبثوا عشية أو ضحاها. قال سبحانه: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ يسألهم عن السنين، كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ وهم يجيبون فيقولون: قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. أو بعض يوم أهل الفراغ من الذين لا يجدون شغلا فيشغلون أهليهم وذويهم، ومن جهل قيمة الوقت الآن فسيأتي عليه حين يعرف فيه قدره ونفاسته وقيمة العمل فيه، ولكن بعد فوات الأهوال. ولهذا يذكر القرآن موقفين للإنسان يندم فيهما على غير وقته، لكن حين لا ينفع الندم عند ساعة الاحتضار، عند ساعة الاحتضار يوم يستثمر الإنسان الدنيا ويستقبل الآخرة ويتمنى مهلة من الزمن ولأخر إلى أجل قريب ليصلح ما أفسده ويتدارك ما فات، حياة الهيهات. وفي الآخرة حيث توفى كل نفس ما كسبت، حيث توفى كل نفس ما عملت وتجزى بما كسبت، فيدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. هناك يتمنى أهل النار لو يعودون مرة أخرى إلى حياة التكليف ليبدأوا من جديد في عمل صالح. ولو ترى إذ يقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون.
استغلال الوقت مهم جدا، لدرجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ليس يتحسر أهل الجنة على شيء. شوف، أهل الجنة لا يبأسون ولا يحزنون، ولكن ليس يتحسر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله عز وجل فيها. يتحسرون على ساعة، يعني الساعة طبعا أي لحظة أي مدة من الزمن، يقال فترة قصيرة من الزمن في لغة العرب ساعة. ليس يتحسر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله عز وجل فيها. ويبلغ مقدار أهمية استغلال الوقت في الإسلام مبلغا عجيبا، لدرجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن قامت الساعة بيد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل. يعني استغل كل شيء. لو قامت القيامة تستطيع تغرس فسيلة في يدك غرسها ثم مت. أنا البارحة سمعت عن مرض، يعني هو سؤال ورجني، لكني عندما جلست أفكر فيه فعلا أنك يعني تجهل وتحمد الله على العافية، يعني فعلا تسمع القصة تحمد الله على العافية. هو سؤال كان يتعلق بأحكام الطهارة، يعني بالوضوء، الوضوء من إذا كان الإنسان على يده حائل مرهم مثلا يمنع وصول الماء. إيش القصة؟ القصة أن عائلة فيها ولدان مرضهما أنهما يعني ظهر طفح في الجلد ثم صارت بشور ثم تحولت إلى أورام سرطانية دقيقة أو صغيرة لها جذور في الجلد إلى الأسفل إلى الداخل، ولا يمكن لهذا المريض أن يرى النور أبدا، يعني النور يضره جدا، فلذلك لا يمكن يجلس في تحت أنوار ولا في أشعة الشمس ولا حتى أمام نور شاشة التلفزيون، ولا بد أن يضع نظارة طول الوقت لا يستخوى إلا قبل النوم، ولا بد أن يدهن من العلاج أن يدهن الجلد كله بمرهم عازل للضوء عازل الأشعة 24 ساعة. والمرض لا يعرف له علاج في عالمه، وفي المستقبل قد يعني يزداد حتى يضرب في مناطق الاعصاب فيسبب الام رهيبه. الان انت فقط تامل حال الام المنشغله بهؤلاء الاولاد. كيف يعني بيت ما في نور، يعني لا بد تساعده في دهن الجسم بالمرهم دائما. الان اذا ايها الاخوه، عندما نعلم هذه الاشياء لا بد ان نتاثر لكي نستغل الصحة التي نحن فيها الآن، لأننا لا نعلم حقيقة ماذا سيحدث لنا في المستقبل.
تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا.
قصص في قيمة الزمن. ولقد ضرب سلفنا رحمهم الله تعالى أمثلة عجيبة في الاستفادة من أوقاتنا. فهذا أبو نعيم الأصفهاني مثلا، أبو نعيم المتوفى سنة 430 للهجرة، كان حفاظ الدنيا قد اجتمعوا عنده، وكل يوم نوبة واحد منهم يقرأ ما يريده إلى قريب الظهر، يقرأ على الشيخ. فإذا قام إلى داره ربما يقرأ عليه في الطريق، يقرأ عليه في الطريق جزء وهو لا يغفر. وكان سليم الراجي الشافعي نزل يوما إلى داره ورجع فقال قد قرأت جزءا في طريق. وقال الحافظ الذهبي رحمه الله في ترجمة الخطيب البغدادي، كان الخطيب يلقي وفي جره جزء يطالعه. وكان ابن عساكر رحمه الله كما يقول ابنه عنه لم يستغل منذ 40 سنة إلا بالجمع والتسميع، حتى في نزهته وخلواته، حتى لو واحد تنزه يصطحب معه كتب العلم والصحف يقرأ ويحفظ. وكانوا يحرصون على استغلال الوقت بأكثر من شيء في نفس الوقت. وكان بعضهم إذا حظي عليه القلم واحتاج إلى بري يحرك شفتيه بذكر الله وهو يصلح القلم، أو يردد مسائل يحفظها لئلا يمضي عليه الزمان وهو فارغ ولا دقيقة. وكان أبو الوفاء علي بن عقيل رحمه الله يقول: إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة، الآن وقفت المذاكرة انتهت حلقة العلم أو مناظرة، وتعطل بصري عن مطالعة أعملت فكري في حال راحتي وأنا منصرف فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أسبقره. يعني الآن ما في كلام في حلقة العلم ولا في شيء يقرأه هو، لا بد من راحة. في أثناء الراحة الرجل يفكر. يقول ابن القيم رحمه الله: وأعرف من أصابه مرض من صداع وحمى وكان الكتاب عند رأسه فإذا وجد إفاقة قرأ فيه فإذا غلب وضعه. وحتى حال المرض، حتى حال المرض إذا وجد حسبة فتح الكتاب قرأ، وإذا اشتد عليه أرجع الكتاب عند الرسالة. وأنتم أيها الإخوان إذا نظرتم إلى حال علمائنا في هذا العصر لوجدتم من استغلالهم لأوقاتهم أمورا عجيبة. أنت مثلا عندما تتصل مثلا بالشيخ العثيمين لتسأله، فإنك تجد أنه يجيب على الهاتف من خلال المكبر لا يرفع السماعة، وتسمعه وأنت تسأله، تسمع أو صوت الأوراق وهي تقلب، فهو يتكلم ويقرأ ويجيب ويراجع في هذا الوقت. وتجد أيضا أنهم في محافظتهم على أوقاتهم يحددون أوقات معينة، تجد أنهم من كثرة إشغالهم يومهم قد انتظم أصلا، فهذا الوقت للقراءة وهذا الوقت للتدريس وهذا الوقت للإجابة على الهاتف وهذا الوقت للنوم وهذا الوقت للذهاب إلى العمل وهكذا. وعندما تتأمل مثلا حياة شيخنا عبد العزيز بن باز حفظه الله، هذا الرجل الذي فقد بصره وله من العمر 19 عاما، وجدت في استغلاله لوقته أمرا عجيبا. فإنه يسأل ويناقش حتى على الطعام، بل وحتى عند المغسلة عندما يغسل يديه، وفي المجلس وفي الطريق إلى المسجد وبعد الخروج منه، وهم يسألونه في الحلقة وبعد الحلقة، حتى أنه لو ركب في سيارته
فإنهم لا يزالون يسألونه والسيارة تتحرك، بل ربما أنه قد أركب معه السائل في السيارة في المشوار فيجيب على سؤاله، ويعرض عليه كاتبه الأوراق والمسائل، تقرأ عليه المعاملات والفتاوي في السيارة، وربما سمع شيئا وهو على الغداء ويذكر الله حتى بين لقمتين. وشاهدت من علمائنا من يسأل حتى وهو يبحث عن نعانه بين النعال. هؤلاء الناس. وكان الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين عندما كان في مرحلة الطلب يدرس على شيخي عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله، كان يحين موعد الشيخ عبد الرحمن بالوليمة أو دعوة، فيذهب للدعوة فيماسيه الشيخ بن عثيمين في الطريق حتى البيت، بيت الناس الذين دعوه، حتى يصل إلى مكان الدعوة، ثم قد يدخل معه وقد يرجع، ولكنه لو رجع فإنه قد استفاد استفادات عظيمة. وهؤلاء العلماء لهم محافظة على وقتهم جدا، كما لو سمعت مثلا عن حال المحدث علامة العصر في الحديث الشيخ الألباني، يقول الشيخ ناشف، الشيخ لا يعطينا وجه، مع أن الحقيقة أن الشيخ يحافظ على وقته. الآن حد فترة أسئلة انتهت فترة أخرى، وإلا لو استمر يتكلم مع الناس لراحت عليه أمور كبيرة. ورحم الله جد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، عندما دخل الخلاء قال لحفيده، قال لأحد أولادي، اقرأ هذا الكتاب وارفع صوتك بالقراءة لكي أسمع. شوف يدخل الخلاء ثم يقول لواحد ارفع صوتك بالقراءة لكي أسمع، حتى الخلاء يستغل الوقت.
أنت في إجابة.
يقول الحسن رضي الله عنه وأرضاه: يا ابن آدم يا ابن آدم، لا تزال في هدم عمرك من يوم أن ولدتك أمك، وإنك يا ابن آدم أيام كلما ذهب يومك ذهب بعضك، كلما ذهب يومك ذهب بعضك، فتقطع أوصالك وأنت لا تعلم.
هل عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة، وتعرفون سليمان توفي فاشتغل بتجهيزه وسفنه في الليل، وأيضا استعد للصلاة وصلى الفجر، ثم ذهب إلى القبر فدفنه، ثم رجع ووقف على المنبر وخلع نفسه من الخلافة، قال والله ما أريد الخلافة، فاختاروا لأنفسكم أحدا غيري، فرده الناس بالإجماع إلى الخلافة مرة أخرى، فخطب فيه الخطبة. هذا كل عمل يتعب الإنسان، سهر طول الليل وعمل إلى الضحى أو إلى ما بعد الضحى وهو يعني صاحي، لم ينم طوال الليل ولا قبلها النهار. فلما خطب خطبته رجع إلى البيت ليستريح قليلا، فدخل عليه ولده عبد الملك. ومن رحمة الله بالإنسان إذا أراد الله بعبد خيرا رزقه من ذريته من يعينه على طاعته سبحانه وتعالى. ولهذا من أقوال عباد الرحمن أنهم يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ما تقر به العين فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. فدخل عليه ابنه عبد الملك وقال: يا أبتي ماذا تريد أن تفعل يا أبت؟ قال: يا بني أريد أن أنام قليلا. قال: يا أبتي تنام ولا ترد المظالم إلى أهلها. تعرف أن الخلفاء الذين كانوا قبلك كانوا ظالمين. تنام يا أبتي ولا ترد المظالم إلى أهلها. قال: يا بني إني قد تعبت البارحة في أمر عمك سليمان، وإني أريد أن أستريح قليلا، فأنام إلى الظهر ثم أخرج إلى الناس مرة أخرى فأرفع بهذا النداء من كانت له مظلمة فليرفعها. فقال له ولده: يا أبتي ومن لك أن تعيش إلى الظهر؟ من أين لك ضمان أنك تعيش إلى الظهر يا أبتي؟ أما تخشى أن يأتيك أجلك الآن؟ قال: يا أبتي ومن أين لك أنك تعيش إلى الظهر؟ فقام عمر وقد هزته هذه السلمة هزا عريضة، فقام وقبل جبين ولده عبد الملك وقال: الحمد لله الذي أخرج من صلبي من يعينني على أمر ديني.
هذا أبو يوسف القاضي تلميذ أبي حنيفة وصاحبه، وهو في مرض الموت، مرض الموت في النهاية. دخل عليه تلميذه اسمه الجراح الكوفي، دخل عليه يعوده ويزوره، فقال: يا جراح ما رأيك لو نأخذ مسألة من مسائل العلم؟
قال يرحمك الله يا أبا يوسف، أفي مثل هذا الوقت ومثل هذه الحالة تذاكرني مسألة من مسائل العلم؟ قال نعم يا بني، يستفيد بها من يستفيد من الناس. قال ما هي هذه المسألة؟ قال ما الأفضل للحاج أن يرمي الجمار وهو راكب أو يرميها وهو ماشي؟ فقال يرميها ماشي، قال لا. قال يرميها راكب، قال لا. قال فما الحل عندك يا أبا يوسف؟ قال أما ما كان يوقف عندها للدعاء فيرميها ماشيا، وأما ما كان لا يوقف عندها فيرميها راكبا. هذا اجتهاد له ورأي له في المسألة. يقول ثم خرجت منه فما إن وصلت إلى عتبة الباب حتى سمعت صياحا وعويلة. قلت ما الذي حصل؟ قالوا مات الإمام. شوف انظر كيف يغتنمون أوقاتهم في آخر لحظة من لحظات حياتهم يحرصون على مسألة من مسائل العلم.
اسمع يا عبد الله إلى سفيان بن عيينة وهذا الموقف القريب الذي ذكره سفيان بن عيينة عن نفسه. يقال عنه أنه كان جالسا وعنده بعض أصحابه، فدخل عليه طفل، هذا العالم المحدث عند أصحابه يدرسون، ودخل عليهم طفل قال ومعه محبرة، معه محبرة قلم وأوراق يكتب فيها يحفظ درس في العلم وحلقة ذكر. قال فضحكوا عليه، ضحكوا على طفل صغير ودخل مجلس الكبار، والعلم ليس في صغير ولا كبير، لعل شاب عمره 10 سنوات يدخل في حلقة فيها 20 سنة أو 30 سنة فيفوقهم، بل لعله يسبقهم بكثرة الأوقات وبقوته على الحفظ والذاكرة. فضحكوا عليه فقال مما تضحكون؟ كذلك كنتم من قبل، فمن الله عليكم. ثم قال لو رأيتني يا نظر، اسمع لهذه الكلمات الرنانة والسجع العظيم، يقوله عن نفسه سفيان بن عيينة، قال لو رأيتني يا نظر وعمري 5 سنين. 5 سنين الآن ايش يفعل؟ 5 سنين ما يستطيع أن يتلفظ بألفاظ عربية، بعض الكلمات التي يقولها لا تستقيم ولا جملة واحدة صحيحة. قال لو رأيتني يا نظر وعمري 5 سنين قولي 7 أشبار وأنا كشعلة نار، وذيلي بمقدار، ثيابي صغار، وكمامي قصار، ولعلي كأذن فار، أختلف إلى علماء الأمطار. عمر 5 سنوات يجلس عند العلماء. قال مثل الزهري وعمر بن دينار، أجلس بينهم كالمسمار ما يتحرك، ومقلمتي كالجوزة، ومحبرتي كالموزة، وقلمي كاللوزة، فإذا دخلت قالوا أسقط للشيخ الصغير. فضحك القوم من شدة حماسه في طلب العلم. عمره 5 سنوات ويدرس في مجلس العلماء، والشيوخ كالمسمار يكتب وراء العلماء ووراء المحدثين، حتى صار الإمام العلامة المحدث سفيان ابن عيينة، من بعده كان عالة عليه. وإذا ذكره المحدثون قالوا رحمه الله، ترجمته وسيرته يحفظه كل عالم ومحدث. لما؟ في صغره بدأ في مجالس العلم، في حلقة الذكر، إياك ومضيعات الأوقات.
أنت في إجابة.
إذا نظرنا للأمم التي تقدمت وسمت في أي ميدان من ميادين الحياة، وخاصة ميادين المادة، نرى الآن ونعترف بالدول العظمى أو بالدول الكبرى، اليابان من الدول القوية رغم أنها خرجت من حرب أحرق أعداؤها الأخضر واليابس، ولكن هذه الأمة استطاعت أن تستغيث عافيتها ولياقتها في ميدان المادة، وقطعت شوطا عظيما في ميدان التكنولوجيا. إذا نظرنا لواقع هذه الأمة وحقيقة أو ما عليه أفرادها وجماعاتها، نجد أن هذه الأمة تقدس وتعظم الوقت، ومن اهتمامها بالوقت قسمت الثانية عندهم مقسمة، لكن استطاعت أن تحل أو أن يكون لها على خارطة العالم التقدير والاحترام والمكانة، وقف عليها كذلك باقي الأمم. الألمان غزو، وكذلك تسلط عليهم من تسلط وتمكنوا منهم واستأثلوهم، ولكن كذلك استطاعوا أن يستعيدوا هيئتهم وأن يكون لهم على الخارطة موقع.
ولهذا الأمم غير الإسلامية وللأسف انتبهت لخطورة الفراغ ووضعت له، لو أقول لكم ما قد لا تصدقون، في هناك أيها الإخوة اتحاد دولي، اتحاد دولي كمنظمة دولية وظيفتها الاهتمام بالفراغ. هناك اتحاد دولي لأوقات الفراغ مقره في أمريكا، كيف يعالجون مشكلة الفراغ عند شبابهم وماذا يضعون لهم من البرامج التي تناسب طموحاتهم وتوجهاتهم. وأقول لعلهم أيضا في نفس الوقت يضعون برامج تفسد شباب الأمة الإسلامية، يخططون لصالحهم ويخططون ضد أعدائهم الذين هم نحن المسلمين. اتحاد دولي، هل سمعت هناك اتحاد دولي في الدول الإسلامية لمناقشة أوقات الفراغ؟ بل فوق هذا هناك معهد متخصص لمنظمة اليونسكو في باريس يجمع ويشجع البحوث العلمية في هذا الميدان، يطلب من دكاترة من أساتذة الجامعات والبروفيسورات على كما يقولون كتابة بحوث علمية في الفراغ وكيفية معالجة مشاكل الفراغ عند الشباب، معاهد متخصصة واتحاد دولي لمناقشة هذه المشكلة.
الناس الآن يبيعون أوقاتهم، المؤسسات والشركات هناك في أمريكا وفي أوروبا يتحاسبون في الوقت، من وقت كذا إلى وقت كذا بمبلغ كذا بدولار كذا، الوقت محسوب، ربح الشركة وخسارتها مربوط في الوقت. حتى بعض المدراء والمسؤولين في المؤسسات لو سألت سؤالك منه استفسار بسيط أين الطريق إلى كذا، ما عندك أداة رد عليك، لأن هذا الوقت ينجز في عمل خاصة في اليابان. ويأتي المسلم فيضيع وقته.
أخواني وأحبابي بارك الله فيكم، احرصوا على الوقت، استثمروه بما يعود عليكم كأفراد، بالنفس في دينكم ودنياكم، استغلوه بما يعود على أمتكم. المفروض الإنسان يشعر بأنه ينتمي لأمة، الكل يفكر بمصلحته، الكل يفكر بلا بفكر محدود، من يجوز يا أخوان هذا ولا يعني. ما تتقدم الأمم هكذا، ما تتطور الأمم هكذا، هذه البلد وهذه الأرض فيها أبنائك وفيها بناتك، على الجميع أن يسعى أن نستغل أوقاتنا ونستثمر أوقاتنا بما يعود علينا بالعلم والنفس في ديننا ودنيانا.
قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العابدين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم.
أنت في إجازة.
ما مفهوم الإجازة؟ هل الإجازة تعني الانصراف عن حياة الجد والعمل إلى حياة البلادة والكسب؟ هل الإجازة تعني الانصراف عن المحافظة إلى الطاعات إلى المنوذي في أنواع المعاصي والموجبات؟ هل الإجازة تعني إهدار تلك الثروة العظيمة؟ أعني ثروة الوقت بقضايا فاتها لا ينبغي للعاقل فضلا عن المظلم أن ينشغل بها.
كلمة إجازة معناه أن الإنسان يتجوز من شيء إلى شيء، يجتاز من شيء إلى شيء، وليس معناه العطلة كما يعبر عنها بعض الناس، هي في الواقع ليس عطلة، والإنسان ليس فيه ليس في حياته عطلة إطلاقا، الإنسان دؤوب تابع إلى أن يلقى الله عز وجل.
كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الإنسان إنك سابق إلى ربك كبحا فملاقيه. أتت الفاء بعد قوله إنك سابق إشارة إلى أن هذا الكبح سوف يستمر إلى ملاقاة الله عز وجل، وذلك بسمو الأجل. الإنسان دائما لابد أن يكون كابحا عاملا، ولهذا جاء في الحديث: أصدق الأسماء حارث وهمام. لأن كل إنسان له همة وإرادة، وكل إنسان له حرف وعمل، فلا بد أن يكون الإنسان دائما في عمل، لكننا نجتاز من عمل إلى عمل.
الإجابة الصوتية بدأت وبدأت معها المشاكل. عشرات الألوف من الطلبة والطالبات، كان الواحد منهم يقضي 6-7 بعضهم 8 ساعات في المدارس، أما الآن لا شيء. أين الذي أين سوف يقضي هذه الأوقات؟ هذه مشكلة تواجه كثيرا من الناس، من أولياء الأمور، تواجه كثيرا من المصلحين. بعضهم يقضي الأوقات بدل المدارس في نوادي الصيفية، بعضها لا تهتم بالتربية الإسلامية ولا تهتم بالصلاة ولا تهتم بذكر الله، بل بعض هذه النوادي الصيفية يقع فيها ما حرم الله. بعضهم يقضي هذه الأوقات في النوم، وما ذاك ما مصيبة النوم الكثير في النهار الذي بسببه يسهر كثير من الناس إلى الصباح. بعضهم يقضي هذه الساعات أمام التلفاز وبرامج الإعلام والمسلسلات وأفلام الفيديو، وهذه الصخور الهوائية التي علمت وقمت، وهذا البلاء والشر العظيم الذي امتلأ في بيوت كثير من الناس. بدأ الآن بعض الأولاد والبنات يفكر في البديل من المدارس في هذه الصخور الهوائية. بعضهم يفكر في السفر إلى الخارج، إلى بلاد الكفر، إلى بلاد الإباحية، إلى بلاد لا يستحي الرجل أن يمر بالشارع ليرى عورات النساء، تمر من معه بنته زوجته أولاده وهو يرى العورات يمنة ويسرى. بل بعض الأولياء يذهب ببناته وأولاده إلى بلاد ويترك لأولاده العنان، يتجولون في الأسواق وعلى شواطئ البحر وفي بعض الشوارع التي لا يعرف فيها إلا الفساد والشر، ثم يرجع ولده من هذه البلاد يقول: لا أدري ولدي لما لا يصلي ولما لا يذهب مع الصالحين. مصيبة هذا الفراغ هي نعمة ونعمة، وهو سلاح ذو حدين.
إن الإجازة ثروة في الوقت وأولادنا ثروة في العمر، فهل نتركهم في هذه الإجازة مهبة؟ فهل نتركهم في هذه الإجازة نهبا لرفقة سوء تنتزع منهم في الصيف ما اكتسبوه في دراستهم من علم وأخلاق؟ متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كد تبنيه وغيرك يهدمه؟ هل نترك أولادنا لرفاق شر يحبون معهم سواد الليل ليبثوا فيهم سواد الفكر والسرق؟ هل نترك أولادنا إلى استراحات وأشواق أو أزقة وسوار تبعدهم عن المساجد والجوامع؟ هل نغض الطرف عن سفرهم إلى خارج البلاد ليعودوا بأمراض الخارج الفكرية والكفرية والصحية؟ هل ننسى أن الجد عصمة من أمراض الفراغ وحصن من التهتك والانحراف؟ وقديما قالت العار: لئن كان العمل مجهدا فإن الفراغ مجهدا. ولئن كانت بلادنا قبلة المسلمين في صلاتهم بتوفيق الله سنرجوه سبحانه أن يجعل شبابنا قدوة لشباب المسلمين. وإننا حين نوفق في توجيه أولادنا التوجيه السليم لاستغلال كل إجازة تمر عليهم، فسنحفظ من ذلك الابن الرضي الذي ليس بجبار ولا عصي، البار بوالديه، الموقر لأهل الفضل، المحافظ على بلاده وأمته حدودا ووجودا دينا ودينا. نسأل الله أن يوفقنا لما يرضيه، وأن يكفينا شر معاصيه، وأن يصلح شبابنا، ويأمر بالإيمان أوقاتنا، إنه سميع مجيب.
إن كفئة من الشباب يقضون أوقاتهم في تكتلات، مريبة داخل الأحياء مع كبر سنهم، ويخالطون الشباب الصغار في تلك الأحياء، وهم خليط من أحياء كثيرة. وتلك مصيبة عظيمة تئن منها بعض الأحياء ويتفجر منها الغيورون، فهؤلاء قد يستفرد أولئك الصغار الأبرياء الذين لا يعرف الواحد منهم ما يدور حوله، ويستميمون قلوبهم إما بسياراتهم الفارهة أو بمالهم أو بتحديداتهم لمآرب أخرى وفئة أخرى. تعزم متنقلة وسط الأحياء بسياراتها تصداد بشباتها كل مقطوع بها.
أنصفي إجابة.
والمجلوب اهتمام الوجه ليس اهتماما فنيا ومسرحيا وسياحيا وإنما اهتمام الوجه إيمانيا لأنه هو عمرنا أولا.
يقول صلى الله عليه وسلم كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى. هو من يأبى يا رسول الله؟ في أحد ما يحب الجنة؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إذن استماع الأغاني معصية، الغيبة معصية، أن اللعب بغير ما اللعب بالورق وغيرها التي تصد عن ذكر الله معصية، وجد على ذلك أمورا كثيرة، أشغال الوقت مع الأفلام والتمثيليات معصية، وكل ذلك سوف يسجل عليك يا عبد الله، سوف تجد هذا في صحيفتك إذا نشرت يوم القيامة، فما بالك على رؤوس الأشهاد إذا أعطيت هذه الشهادة وإذا فيها تلك الأمور التي حرمها الله سبحانه وتعالى وحرمها رسوله صلى الله عليه وسلم. ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ سوف يقول يا ليتني لم أوت كتابيه، يا ليتني لم أوت كتابيه. ولكن هل يطاع ذلك اليوم؟ ما يطاع. انت الامر يا عبد الله، انت في المزرعه، انت الان في مزرعه في الدنيا دار المزرعه، وتنتقل الى دار الحساب. انت الان في دار العمل وسوف تنتقل الى دار الحساب والجزاء، فاعد لذلك الجزاء يا عبد الله، فاعد له اعمالا صالحه تسر بها يوم القيامه، حتى اذا اعطيت الكتاب باليمين واذا بك ترفعه مسرورا. هاؤم اقرءوا كتابيه، هاؤم اقرءوا كتابيه، اني ظننت اني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. في الأيام الخالية، في أيام الدنيا، اسمع إلى قوم مدحهم الله ماذا أسلفوا في الأيام الخالية؟ قال الله سبحانه وتعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. هؤلاء قضوا أوقاتهم بما ينفع، فلذلك جزاهم الله سبحانه وتعالى جنات. نسأل الله عز وجل. قال الله تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أيهم يحب الله ومن يصلى نار جهنم ومن يصلى في نار جهنم؟ أي أحسن يا عبد الله؟ هل يستوون؟ لا والله لا يستوون. أجل لنستعمل هذه الجوهرة التي أعطاها التي منحنا الله إياها وهي العقل. اجلس قليلا وحاسب نفسك يا عبد الله. تذكروا ذلك وتذكروا ذلك، تذكروا ذلك في الجحيم يعذبون وأولئك في النعيم ينعمون. هل بين أولئك هل بينهم وبين الله نسبا؟ لا والله، كلهم خلق الله، ولكن هؤلاء أطاعوا الله وسلكوا الطريق فجزاهم الجنة، وهؤلاء عصوا الله وتعدوا الحدود فجزاهم الله. نعم يا عباد الله، هذا الفرق أيها الأخوة في الله. هؤلاء قضوا حياتهم وأوقاتهم بطاعة الله، وهؤلاء قضوا أوقاتهم في معاصي الله. الوقت جميل يا عبد الله. اسمع أيضا لمن قضى أوقاته في طاعة الله، آمن بالله واستقام، اسمع ماذا يقال له عند خروج الروح. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هؤلاء الذين قضوا حياتهم وأوقاتهم في طاعة الله يختم لهم بخاتمة السعادة، تخرج أرواحهم على طاعة الله عز وجل. أما الذين قضوا أوقاتهم في الغفلة والإعراض فلا تسأل عنهم، عندما يقترب منهم الأجل ويكون وينزل عليهم عادم اللذات فلا تسأل عنهم والعياذ بالله. ولعلكم سمعتم كثيرا مما حصل لبعض كثير من الناس عند الخاتمة، نسأل الله العفو والعافية. فعلينا أيها الأخوة في الله أن نبادر إلى طاعة الله عز وجل وأن نغتنم أوقاتنا في طاعة الله. علينا أن نتوب قبل أن يغلق باب التوبة، قبل أن يسبل الحجاب ويطوى الكتاب على ما فيه، قبل أن تصل الروح الحلقوم، قبل أن تبلغ الروح الحلقوم فعند ذلك لا تقبل التوبة، قبل أن تطلع الشمس من المغرب فعند ذلك لا تقبل التوبة. وأينا يعلم ذلك يا عبد الله؟ من منا يعلم متى يموت؟ من منا يعلم متى تطلع الشمس من المغرب؟ فعند ذلك إذا حصل هذان الأمران فلا توبة تقبل، ويختم على كل عمل بما فيه، وينتقل الإنسان من هذه الحياة بما ختم له على عمله. فنسأل الله أن يرزق الاستقامة على دينه.
أنت في إجابة. تعلن الخطوط الجوية عن إخلاء رشتها رقم 513 والمتوجهة بمشيئة الله إلى الأرقام الناطقة. يقدر عدد السياح السعوديين الذين يسافرون إلى الخارج سنويا بأكثر من 4 ملايين سائح، ينفقون في سفرهم حوالي 45,000,000,000 ريال، يتجه نحو السياحة الداخلية 24% من الأسر السعودية، و29% يتجهون للسياحة في البلاد العربية، و47% يتجهون للسياحة في البلاد الغربية.
ومن الناس أو ثلث من الناس يمضون هذه الإجازة بما يقبض الله عز وجل، فيكونون من الذين بدلوا نعمة الله كفرا، تجدهم يذهبون إلى الخارج، إلى خارج البلاد، إلى بلاد الكفر والفجور والدعارة والأخلاق السيئة. هؤلاء خسروا دينهم ودنياهم. أما دينهم فإنه لا شك أن هذه المشاهد التي يشاهدونها سوف تؤثر عليهم تأثيرا بالغا، ولا سيما الصغار، فإن الصغير إذا انطبع في ذهنه شيء لم يخرج منه وخسر دنياهم، لأنهم يبذلون أموالا قائلة في مثل هذا السفر، فنادق، سيارات نقل وغير ذلك من الأموال الباهظة، ثم هم مع ذلك ينمون أموال الكفار، ينمون أموال الكفار، لأن الكفار يدخل عليهم فائدة كبيرة من السجاح الذين يبنون إلى بلادهم. ولهذا أرى وخذوا عني أن السفر إلى بلاد الكفار محرم إلا بثلاث شروط. الشرط الأول أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات، والثاني أن يكون عنده دين يحميه من الشهوات، والثالث أن يكون محتاجا إلى ذلك.
أنت في إجازة.
فهناك فئة من الشباب تعلن تأسفها من طول مدة الدراسة في كل مناسبة، وتنتظر هذه الإجازة بفارغ الصبر من أجل أن تضرب في الأرض وتشد الرحال لخارج البلاد، وربما للبلاد الكافرة بحجة الترفيه عن الناس، لينغمس الشاب في مستنقعات الرذيلة ويرتاد أوتار الفساد، ولا يدع بابا للفساد إلا ولده بحجة الترفيه والسعة
إعادة النشاط ليستقبل العام القادم بجد ونشاط على حد زعمهم. أما أنت كالس هذه الرحلة فيسلم لها صندوق الأب وجيبه الذي يسعى لجمع المال ثم يعطيه لذلك الشاب المراهق ليذهب يمتع نفسه بالرذيلة فيصبح ذلك الأب غاش لرائيته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيما راعي يسترعيه الله رائيه يموت يوم يموت وهو غاش لرائيته إلا حرم الله عليه الجنة. وربما كان حس الولد هناك على خاتمة سيئة يا ذنب الله.
ولقد نشرت جريدة الجزيرة في عددها في 25/2 لهذه السنة حوارا او موضوعا بعنوان المصرون على الهلاك، وهو موضوع يتحدث عن سفر الى الخارج وما فيه من اضرار على الدين والاخلاق والمال وغيره. ونشرت احاديث قصصا كبيره واقعيه ممن استطلعت ارائهم من مشائخ وشباب سافروا بانفسهم، فبعضهم يقول اني ذهبت مع شباب في رحله ننظر فيها الى المناطق السياحيه والاثار في بلاد الغربية. فكانت معنا فتيات يساعدنا في التسول ومعرفة الأماكن السياحية والتاريخية، وكانت هذه الفتيات يحاولن إغراءنا بالفحشة، وكنت أبتعد عن هذه الفتيات حتى حاولت وآتني أبتعد عنها، حتى أنها جاءت إلي مقاطعة الرأس وقالت سأقول لك سرا وأبوح لك بسر. قلت ما هو؟ قالت إني منذ جئت وأنا أحاول إيقاعك في يعني غرامي وأن تقع علي بالفحشة لأني مصابة بمرض الإيدز، وأنا أتحرى كل شباب المسلمين، أغلب الشباب المسلمين الذين يأتون إلينا نحن الفتيات المصابات بالإيدز نحاول أن نقتحم عليهم ونذهب إليهم لكي نوقعهم في هذا المرض. وأحدهم يقول إني ذهبت أيضا إلى بلد آخر فحاولت إحدى الفتيات البغايا أن تضع لي سحرا لتربطني به.
أنت في إجازة.
هم يسافرون إلى أرض الحرية كما يسمونها ولا حرية، يتجردون من أوامر الله، ينسون مراقبة الله، حتى أن أحدهم شرب خمرا ذات يوم وهو في أرض الحرية كما يزعمون، فلما امتلأ البطن وشوت العقل وأصبح مخمورا ذهب إلى دورة المياه أجلكم الله، ذهب إليها ليستفيغ ما في البطن، فلما أنزل رأسه في المرحاض خرجت روحه وراسه منحنيا في المرحاض، الراس الذي لا يسجد إلا لله، الراس الذي لا ينحني إلا لله، مات في مرحاض من مراحيض العهر والفساد. لماذا؟ إنها الخمر الملعونة، إنه الفساد الذي يدعى إليه صباحا ومساء في هذه الإجازة. الله أكبر أيها المسلمون، فلعن الله المعصية كيف تذل أصحابها. وصدق الحسن، فإن ذل المعصية في وجوههم أبى الله إلا أن يذل من عصاه.
والبعض الآخر يقضي العطلة في اللهو واللعب وترك الواجبات وفعل المحرمات، أو يسافر إلى البلاد الكافرة بلاد الكفر والفجور والعهر والخمور لينغمس في أوحال الضلال ويتربى في أوكار السفالة، يقضي وقته بين لهو ومزمار ولعب ميسر ومسرح وحانة حمار، وربما يستشهد معه نساءه وأولاده ليأخذوا حظهم من الشقاء. فتخلع المرأة لباس الستر وتلبس لباس ذوات الكفر، فهذا الذي قد ضيع الزمان وباء بالإثم والخسران وسوف يندم عن قريب إن لم يشف إلى ربه. وهؤلاء ما دفعهم إلى هذه التصرفات إلا ما وجد في هذا الزمان من سلاح يستعمل لقتل الأخلاق والقضاء على الفضيلة حتى تحل مكانها الرذيلة. سلاح صنعه الكفار ورمونا به في بلادنا حتى تسلسل إلى كثير من بيوت المسلمين وصار في متناول النساء والأطفال وسفلة الرجال. ذلكم الجهاز الذي نراه على سطوح كثير من البيوت والعمائر لكي يستقبل عن طريقه قنوات البث المتعددة والمتفننة في أساليب الإغراء والإغواء والإفساد. ذلكم والله أشد ضررا وأعظم خطرا. فيا من عافاك الله منه احمد الله واحذر أن يدخل بيتك. ويا من ابتليت به تب إلى الله وأخرجه من بيتك. لا تفسد به أخلاق نسائك وأولادك وجيرانك فتكون مع الذين يحملون أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم.
وكذلك القيامة بالرحلات البرية والأسفار النزيهة في وسيط بلاد الإسلام وهي ولله الحمد والمنة مليئة بالمنابر الخلابة والمصارف الجميلة بما يغني عن الذهاب إلى هناك حيث تعظم الفضيلة وتسوء الرذيلة ويخشى على المرء من الانغلاق فيما لا تحمد عقباه ولكن لها عقبة التقليد والتبعية. أما يكفي جاهرا ويكفي واعظا ما حل بهذه المجتمعات العاشرة من الأمراض الفاتنة. أي تمتع يريد هؤلاء الذين يريدون أن يطبخوا بأبنائهم وطلبات أسبابهم ومسائهم ومحارمهم إلى حيث الخلا والفساد والزنا والفجور والخمور والعياذ بالله. فعلى المسلم أن لا يغتر بالباطل لكثرة الهالكين ولا يستيقظ من الحق لقلة السالكين. ويتقي الله تلك الوسائل التي تزين السفر إلى بلاد غير المسلمين لتوقع أبناء المسلمين في الفواحش والرذائل.
أيها المسلمون إن قضية السفر إلى الخارج وفعل المعاصي ودخول الملاهي وزور العرض وغيرها من الأشياء إذا سألنا أنفسنا ماذا يوجد عندهم؟ ما هي الأماكن التي سيدخلوها هؤلاء المسافرون؟ ما هي الأماكن التي سيدخلوها هؤلاء المسافرون؟ المطاعم المختلطة وما أدراك ما فيها ومواعد الخمر الموجودة فيها وكذلك الشواطئ والخليعة وما فيها وأماكن العروض والأفلام وأماكن التراث التي تعرض فيها المحاجة لله عز وجل. ماذا يوجد عندهم؟ حتى مدن الألعاب مملوءة بالمنكرات وستجد ذلك شائعا في صالات المطارات والفنادق وما أدراك ما الفنادق وماذا عشان سيكون الأمر إذا وقع نظر الولد على قارورة الوسكي في باب الثلاجة. إن هؤلاء الذين يأخذون أهاليهم إلى تلك الأماكن يا عباد الله إنما يعرضونهم لأنواع الفساد، إنما يخرجون بيوتهم بأيديهم بدلا من إصلاحها وإعمارها ووقاية الأهل والأولاد نارا وقودها الناس والحجارة. ماذا يوجد لديهم؟ المتاحف والآثار والتماثيل والصور والكنائس والأشياء التي تملأ النفوس إعجابا بما لدى الكفرة أو بتاريخهم وتراثهم وهذه مقبرة فلان وهذا تمثال فلان وهذا كنوز فلان وهكذا مما يعرف. بل إن بعض المسلمين ربما يدخل بعض المساجد الأثرية مع الخوازات العراة وبسقط الصور ولا يصلي في المسجد ركعتين إنما يدخل بفرجة كما تتفرج الأنعام أو الذين هم أضل من الأنعام ويتفرج هو. عباد الله صار التنافس للسفر إلى هذه الأماكن أمرا منتشرا بين الناس يتباهى به ويقلد بعضهم بعضا فيه وتسأل هذه العائلة تلك العائلة إلى أين ستسافرون هذه السنة؟ إلى أين ستسافرون؟
وربما يتواعدون ويرتقون في تلك الأماكن وتلك البلاد. عباد الله احذروا سخط الله. عباد الله خافوا الله عز وجل. عباد الله ليس من الحكمة في شيء التباهي بالسفر إلى بلاد الكفار أو الفكار. وبعضهم يقول نسافر إلى مغرب العالم الإسلامي أو بعض مشرقه فإنما هي بلدان المسلمين. وربما يكون في بعض تلك البلدان من الفساد والعهر ما لا يكون عن بلاد الكفار. فماذا فعلنا وأي شيء صنعنا أيها المسلمون؟ يا عباد الله هذه التي يسميها الناس سياحة، السياحة والبرامج السياحية والمشاريع السياحية والرحلات السياحية وشركات الطيران تتنافس والأسعار تتضارب والناس يزدحمون والوقفات في الحجز ونحو ذلك، ينبغي مراجعة الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله، رواه أبو داود وهو حديث صحيح. إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسافر قصدا من فرجة ولا إنكارا للوقت، ولكن كان يتدبر في سفره. وفي الأرض قطعا متجاورات وجنات من نخيل وأعناب، حتى السفر يتدبر فيه ويتأمل فيه ملكوت الله ومخلوقاته. أيها المسلمون إن أذكار السفر في الإسلام لتذكرنا بما ينبغي علينا أن نفعله في السفر، تذكرنا بالموقف من السفر. اللهم إني أسألك سنسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، هذا الدعاء الذي يقوله المسافر. اللهم إني أسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. فهل الذين يسافرون إلى أماكن الفسق والمعصية يقولون ذلك؟ ولو قالون هل يعون معناه؟ ولو وعوا المعنى هل يطبقون ذلك؟ اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. ثم يتم الدعاء إذا كان السفر فيما ترضى وفيه بر وتقوى ننتقل إلى الدعاء بتخفيف آثار السفر لأنه قطعة من العذاب. اللهم هون علينا سفرنا هذا واقل عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اخلفنا في أهلنا بخير واحفظ أولادنا في غيابنا. ويستعيذ المسافر بالله من وعشاء السفر وهو شدة السفر ومشقته، وكآبة المنظر وهو التغير والانكسار من مشقة السفر والهم الذي يصيب المسافر، وسوء المنخلق أي الرجوع منقلبا مهموما يرى ما يسوءه. عباد الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يجعل أسرارنا في طاعته وحلنا وترحالنا في طاعته.
الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار.
كيف تقبل إجابة؟
فيا شباب الإسلام وأيها الطلبة والطالبات ماذا أعددتم في هذه الإجازة من برامج؟ وأيها الآباء والأمهات ماذا أعددتم لشغل أوقات خلوات الأكباد وثمرات الفؤاد؟ حذاروا أن تتركوا لهم الحبل على الغارب، تابعوهم وراقبوهم وانظروا في من يصاحبون. أيها الإعلاميون ماذا أعددتم لشغل أوقات الأجيال من برامج إعلامية تربوية؟ هم يؤسفك وأنت ترى المهاجم تقدم للأمة على أنها من التربية، وهيهات أن يتربى الناس وحذروا من وقائهم في أسباب الرميلة بجلب وشارع الفساد والدمار والأخلاق والقيم إلى البيوت والأسر.
إن الحل الإسلامي لإشكالية الفراغ مبنيا على أمور وأميالها، ومن ذلك وهي قضية مهمة جدا توالي الطاعة. توالي الطاعة، إذا فرغت من الفرائض فانصب للنوافل، إذا فرغت من صلاة النهار فانصب لقيام الليل، إذا فرغت من الفريضة فاجعل الوقت في الذكر بعدها، إذا فرغت من الجهاد فانصب لقيام الليل. إذن الحل الإسلامي هو توالي الطاعات. ويقول لهؤلاء الإسلام الذين صار لديهم وقت فراغ نتيجة لهذه الإجازة الدراسية والمدرسية، خرجت ريح القاضي رحمه الله على قوم من الخيارين في يوم إجازة لهم وهم يلعبون، فقال ما لكم تلعبون؟ قالوا إنا تفرغنا اليوم لدينا إجازة من العمل. قال أرد هذا أمرا ثالث، وكما قول الله تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ومن الحلول الإسلامية لمسألة الفراغ الذي نقول باستمرار إنه لا يوجد في الإسلام مكملا من هذا النوع، لأن الإسلام مبني على العبودية لله، أن تكون دائما عابدا لله تعالى. والإسلام الحمد لله فيه مجالات كثيرة للترويح ولاهم بالنفوس، ومن الحلول الإسلامية الإسلامية الفراغ الاستبدال، يعني الخير مكان الشر، بذلك الشر بالخير. لما كان من عادات أهل الجاهلية أعياد ومواسم جعل الإسلام لهم أعياد أيضا.
أنت في إجازة،
قال لي واحد من الناس وهو يسألني عن حكم اللعب بالورق، يقول نحن أنا أصلي العشاء في المسجد وبعدين عندي جماعة بسكة نزمر بلوش. قلت ليش تلعب بلوش؟ قال صافي فين أروح؟ يقول فارغ ما عندي ايش تبغى يروح؟ أروح أتكلم بالعملة، يعني يبغى يدخلها بيعملها، ما يبغى يتكلم غيبة ولا غيبة، راح يقضي الوقت فيما لا ينفعه. قلت فاضي ما عندك أي شغل؟ قال لا أبدا ما عندي أي شغل الحمد لله. قلت له تحفظ القرآن؟ قال لا. قلت تحفظ نص القرآن؟ قال لا. قلت تحفظ ربع القرآن؟ قال لا. قلت تحفظ المفصل من قاف إلى الناس؟ قال لا. قلت تحفظ جزء عما؟ قال لا. قلت تحفظ اقرأ باسم ربك الذي خلق؟ قال لا والله هذه صعبة فيها سجود فيها. قلت تعرف تفسير قول الله عز وجل قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب؟ إيش الغاسق إذا وقب؟ قال لا. قلت كم قرأت هذه السورة؟ قال مئات المرات. قلت بالله أجهل من ثور أهلك بدين الله وتقول إنك فاضي؟ والله ما عندك فراغ يا أخي، مفروض إذا كانت فاضي من بعد العشاء إلى أن تنام جمع البسكة. قالت لا وتقول لهم يا إخوتي نحن ما نقرأ كلام الله، ما نحفظه، هذه الليلة لابد نحفظ سورة الرحمن، هذه الليلة نحفظ سورة الواقعة.
أنت في الإجازة.
إن الشباب في المراحل الابتدائية الأخيرة وفي المراحل المتوسطة بحاجة إلى شيء من الفرح واللهو في المباح، ودونكم يا معاشر الأولياء المراحل الصيفية ففيها ضبيتهم وطلبتهم من كافة الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية والعلمية وغيرها، ومثلها في ذلك المكتبات الخيرية المنتشرة في كثير من الجوامع. وأما البنات والأخوات فعليهن ونوصيكم بهن في أن يأتي أن تهتم كل واحدة
بالالتحاق بمدارس تحفيظ القرآن، ففيها تعليم للقرآن وتدريجه، وفيها تدريس للسيرة، وفيها حفظ لكتاب الله، وفيها دروس ووعظ وهدايا من الأشرطة والكتب المفيدة، وفيها أمور كثيرة. وكم من فتاة كانت لاهية فارغة لا تشغل وقتها إلا بسماع الغناء والرقص عنده، فلما من الله عليها بالالتحاق بهذه المدارس نفعها الله، بل ونفع أهل بيتها بها، بل وأصبحت داعية في أهل بيتها وفي جيرانها. فالله الله بالعناية بهذه الأمور. كذلك أيها الإخوة، رفع الكفاءات واكتشاف المواهب بتعليم الشباب النسل بعلوم الحاسب وبالأمور المهنية والحرفية، حتى لا يبقى أمامهم وقت يكون سبيلا لوقوعهم في معصية أو في أمر حرمه الله. وبالجملة أيها الأحبة، فإن أمر الفراغ خطير، ولو اقتضى الأمر أن يدفع الأب أو يدفع ولي أمر الفتى والفتاة من جيبه مالا في سبيل إيصال العقل وإيصال النفس وإيصال شخصية الفتى والفتاة حصارا سلميا لا حصارا عسكريا، حصارا روسيا، حصارا تنزيهيا، حتى لا يجد الولد والبنت وقتا لكي تلتفت الى اغنية ماجنة او مجلة خليعة او مسلسلة رقيعة، فان ذلك مما يعود على الجميع بحسن الفائدة والاستقامة.
توجيهات ووسائل للمرأة. نؤكد على الاخوات في هذه الاجازة الصيفية على النقاط التالية: أولا، لا تخلو مدينة بفضل الله من مراكز أو دور صيفية لتحفيظ القرآن، فلتحرصي أيتها الأخت على المشاركة، ولتحرصي أيتها الأم ويا أيها الأب على مشاركة بناتكم في هذه المراكز. وأيضا فإننا نطالبك أيتها الأخت بتشجيع وحث أخواتك على الالتحاق بمثل هذه المراكز لاستغلال الإجازة، ولو لم يكن إلا أن تتعرف تلك الأخت على أخوات صالحات يتعاون على الخير وفعله. توجيه آخر: تكثر مناسبات الزواج والأفراح والاجتماعات في الإجازة الصيفية، وتجتمع أعداد كبيرة من النساء، ولو حسبت هذه الساعات التي تقضيها المرأة في مثل هذه المناسبات والاجتماعات لربما وصلت إلى نصف الإجازة بدون مبالغة. فلماذا لا تستغل هذه المناسبات وهذه الاجتماعات من قبل بعض الصالحات لإلقاء بعض الكلمات والتوجيهات؟ وإن لم تكوني أنت المتحدثة، فلماذا لا تكوني أنت مفتاح خير للناس، فتكوني أنت الداعية لإحدى الأخوات القادرات؟ وإن لم تجدي فاتصلي بمكتب الدعوة في مدينتك لعله أن يوفر لك مثل هذه المتحدثة.
أيها المسلمون، هذه الإجازة التي سيأخذها بعض الناس من أعمالهم فرصا لأن يقف مع نفسه ويذكرها بواجبها نحو البيت، فرصة الآن لمراجعة أحوال البيت. الآن الإجازة من العمل تمكن الإنسان من الاطلاع على دقائق الأمور، من النظر في حال الزوجة والأولاد، محاولة استدراك ما فات وتكميل ما نقص. ماذا سيفعل في إحياء بيته؟ ماذا سيفعل في جعل البيت مكانا للذكر والعبادة، في تربية الأولاد؟ الأمر بالصلاة، يتفرغ الآن لأمر الولد بالصلاة 5 مرات في اليوم، وكان مشغولا بالدوام أو الدراسة، ولا يتفرغ لأمر أولاده بالصلاة في كل الأوقات. الآن يتفرغ لأمر أولاده بالصلاة ويصلي النوافل في البيت إحياء للبيت، فإن الله جاعل له من صلاته في بيته خيرا. الصلوات النوافل للرجال والجماعة، الفرق مع الجماعة في المسجد، فرصة لمراجعة ثياب النساء في البيوت، فبعضهن ربما تلبس ملابس لا يجوز لبسها حتى أمام المحارم حتى أمام الأولاد. فرصة لمراجعة ثقافة أهل البيت وتعليم أهل البيت من الأمور المقروءة والمسموعة. فرصة لمراجعة جوانب البيت وما فيه من المنكرات من إخراجها، أدوات الرمي وصور ذوات الأرواح ومراجعة حال الحجم والسائقين وحتى بعض ألعاب الأطفال ربما يجد فيها منكرات. هذا اشترى الولد اللعبة فقوة ترتيب فإذا هي هيئة كنيسة لما ركبها وجدها كنيسة. نقر الليل والنهار يمكن له بنا فرصة لمراجعة البيت وأحوال البيت وحال الزوجة وتربية الزوجة والتفرغ لتعليم الزوجة تحفيظ الأولاد القرآن اختصار قصص الأنبياء وتحقيقها لهم وتفسير بعض الآيات وحلق العلم والذكر في البيت فرصة لمراجعة أحوال البيت ماذا يقرأ الأولاد ما هي القصص التي يقرأونها وما هي الأفلام التي يتفرجون عليها وبعضهم يخلط الزمام للأولاد يتفرجون على ما يسألون ثم قد يفاجأ بأن في حقيبة الولد أو في جانته أو في مكان الفيديو شريطا في غاية السوء. إذا الإجازة أيها المسلمون فرصة لمراجعة الأحوال وتطبيق قول الله سبحانه وتعالى هو أنفسكم وأهليكم نار الوقود والناس والحجارة. دعوة أهل الخير إلى البيوت جعل البيت مكانا للذكر وذكر الله تعالى. فحرص رحمك الله على هذا في هذه الإجازة.
أنت في إجازة
سماع الأشرقة وتلخيصها للصغار والكبار أحدهم لما نجح أولاده أولاد صغار إجي الهدية اللي اشترى لهم هي يعني في المستطاعة في الابتدائية راح اشترى لهم مسجلة كل واحد اشترى له مسجل بسماعة شكله حلو مسجل وسماعة وأعطاهم قال لهم كل أسبوع أو كل يومين ثلاثة أعطيكم الشريط واللي يركب الشريط تصوير جميل أعطيه هدية ثلاثة شرط أولاد الصغار ما أشترى كل يومين كل يوم ينقذ الشريط فبالله يعني كل طفل صغير يسمع كل يوم شريط هذا مخير وبركة وشغلته ريحه لا يزعجه ولا يزعج أمه جاهل ثلاث مشهور عما يشتري بس وانتهته بشكل غير مباشر. تستطيع أن تباشر هذا مع زوجتك مع أخوانك مع الوالد والوالدة. أيضا قضية العمل والأشياء المهنية التي نحتقرها لابد أن تتعلم أشياء تبقى صنعة في يده سواء كان عملنا بالدوائر الحكومية لكن يشتغل في الإجازة صادر وارد كاتب آلة يتعلم. يستطيع أيضا الحمد لله المراكز المهنية فاتح الآن دورات دورات في الميكانيكا دورات في الكهرباء دورات في السباكة دورات في النجارة. واحد منا يشوف سيارة ما شاء الله طولها وعرضها لو انقطع الشير يعني يخليها جالس جنبها لازم يتعلم الواحد. اجعل لك نشاطا دعويا ولو كان يوم واحد في الأسبوع تجتمع فيه مع الجيران مع أهل المسجد مع بعض الخيرين نسميه يوما دعويا. ماذا نفعل في هذا اليوم؟ اسمع يا عبد الله ماذا تستطيع أن تفعل فيه؟ نستطيع أن نخصص أحدنا للخطابة والكلام نذهب مجموعات ثلاثة أو أربعة نتجول في الطرقات نأتي إلى المساجد فننصح يقوم أحدنا يتكلم نذهب إلى بعض المجالس والأندية ندخل بعض المقاهي الشعبية أحدنا يتكلم والباقي يتعرفون ويوزعون الأشرقة وبعض الكتيبات. نستطيع أيها الأخ الكريم أن نتجول في الأرصفة وفي بعض الشوارع وهناك بعض الملاعب على الطرقات وعند بعض الجسور وفي بعض المنتديات ندخل فيها ونتجول نصافح هذا ونسلم على هذا وننصح ذاك ونوزع الأشرطة. كيف لو اتفقنا نحن ثلاثة أو أربعة الناس إلى بعض التجار؟ هذه أيها الأخ الكريم اقتراحات إن كانت عندك همة عالية تستطيع أن تنفذها ولو كان بعضها. ماذا يمنعك يا عبد الله أن تزور بعض التجار وبعض أصحاب الأموال فتقترح عليه أن يتبرع بمئة أو مئتين ونجمع بعض الأموال ونشتري مثلا بألف دينار خمسة آلاف شريط في هذه العطلة الصيفية نوزعها في كل أسبوع مثلا مئة أو مئتين شريط أو أكثر أو أقل. أين نوزعها؟ في الشوارع والطرقات نأتي إلى الأسواق أحدنا يتكلم وهذا يوزع وهذا ينكر المنكر وهذا ينصح فلان. لو اتفقنا في يوم كل أسبوع نفرق أوقاتنا وجميع أعمالنا لا نعرف أهلا ولا نعرف عملا ولا ندري عن تجارة في يوم واحد في الأسبوع نسميه اليوم الدعوي. ما الذي يمنعنا يا عبد الله على أن نتجول في هذه الطرقات
والله جل وعلا قد أسلم على الذين يدعون إلى سبيله. قال الله جل وعلا:
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
لا تقل إن الناس لا يستجيبون. قد جربت هذه الأمور، دخل بعض الشباب على المخيمات، بل وانتظروا عند بعض العمارات أصحاب الفساد والذين يدخلون بعض الشقق وتجولوا في الأسواق، وقام بعضهم محدثا وخطيبا ولم يجدوا إلا الاستجابة وإلا الترحيب. توجيه لأئمة المساجد، نقول لأئمة المساجد: ماذا أعددت من جماعة مساجدكم في هذه الإجازة الصيفية؟ ماذا أعددت أيها الإمام للرجال الذين يلتقون 5 مرات في اليوم والليلة؟ ماذا أعددت أيها الإمام لنساء الحي اللاتي يقضين وقت فراغ طويل في مثل هذه الأيام؟ ماذا أعددت أيها الإمام لصغار الحي وأنت تراهم في كل وقت يجلسون في الشوارع وعلى الأبواب؟ ماذا أعددت للأمانة المسلمة التي تصلي معك في كل وقت؟ ماذا عملت لهؤلاء ولغيرهم من أهل الحي الذين هم أمانة في عنقك وستسأل عن هذه الأمانة أمام الله؟ إنك تعلم أن المسجد ملتقى للجميع، الصغير والكبير، الغني والفقير، الرجل والمرأة، وتعلم أيها الإمام أنك أول من يتحمل المسؤولية ومن بعدك المؤذن، فأنت ضامن وهو مؤتمن، فماذا قدمتما تجاه هذه المسؤولية العظيمة؟ إنك مطالب بالاتصال بمراكز الدعوة وبهيئات الأمر بالمعروف وبطلاب العلم وبالمشائخ للتنسيق والترتيب لكل خير فيه صلاح لأهل الحي. إنك مطالب بالتوجيه والإرشاد ومواساة الأرامل والفقراء في حيك. إنك مطالب بأن تجعل مسجدك حلية نحل للبرامج والأنشطة يشارك فيها الجميع. تصور لو أن كل إمام مسجد قام بمسجده كيف سيكون الحال؟ إننا نطالب أئمة ومؤذني مساجد الحج الواحد بعقد اللقاءات الدورية للتشاور والتنسيق. إن عليك مسؤوليات عظيمة ومهمات كبيرة، فإما أن تقوم بذلك أو أن تعطي الفرصة لغيرك. واحذر من السير النفسية ومداخل الشيطان، فأنت أعرف بنفسك، أنت أعرف بنفسك، وستقف أمام الله عز وجل: اللهم فاشهد، اللهم إني بلغت. القرى والهجر بأمس الحاجة للشباب وطلاب العلم، بل أقول لصغار طلاب العلم، فالجهل فيهم منتشر وواضح ونحن المسؤولون. فلقد وجد في بعض القرى القريبة من المدن قوم لا يحسنون الفاتحة ولا يعرفون صلاة ولا زكاة ولا غيرها، بل إن بعض القرى تفشى فيها الشرك والسحر والتعلق بالمشعوذين والكهنة والعرافين، والمكلف بهؤلاء والمسؤول عنهم طلاب العلم. ولا يصح أن ننتظر العلماء أو مراكز الدعوة كي تنظم لهم الرحلات الدعوية، بل على كل من تعلم العلم واستفاد أن يدعو فيها. وبعض المدن تكتظ بالشباب المتعلمين، فلو تفرقوا في الإجازات في القرى والهجر لكان حسنا. والذي يضبط الأمر توزيع المناطق على الشباب المتعلمين، فكل مجموعة منهم تهتم بمنطقة بحيث يقيم لهم الدروس والمحاضرات والندوات والدورات وتوزيع الأطعمة والأشربة وما يحتاجونه. ولو أقام بعض الشباب في هذه القرى والهجر لمدة أسبوع أو أكثر لنفع الله بهم نفعا عظيما. ولا بد أن يستفاد من طلاب المراكز الصيفية في الدعوة في القرى والهجر، لأنه يوجد من بينهم من عنده حصيلة من العلم، ولا علم إلا بعمل ودعوة وصبر.
أنت في الإجازة.
وفئة أخرى من السفر إلى داخل البلاد مع المحافظة على الدين والتفكر في مخلوقات الله تعالى، فهذا لا لوم عليه، لكن هناك ملاحظة، وهو أن البعض من القادرين على التوجيه والوعظ قد يسافرون في رجعة إلى عدد من المدن
ومع ذلك يعودون بعد فترة. ورصيدهم رأينا ورأينا في مشاهد. العلم بها لا ينفع والجهل بها لا يضر. ولم نسمع أن واحدا من أولئك ألقى كلمة في المجتمع من تلك المجتمعات ينفع الله بها ولا تضره بحجة أنه ذهب للنية، وذلك لا يؤثر على نيته. بل ربما إن البعض في بعض المنتهات والمصائب يمر على عدد من المنكرات يمارسها بعض الناس، ومع ذلك لا ينهى عن المنكر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذا لا يختص ببلد دون آخر. فاجعل همك اخي الدعوه الى الله تعالى والامر بالمعروف، بل المهم ليحصل لك الاجر لو لم تتمكن من ذلك، وتحصل لك النزهه معهما.
ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
وأما الصنف الثالث من الناس فهم أناس عرفوا قيمة هذه الحياة وشمروا للطاعات وتسابقوا في الخيرات، طموحهم أعلى مراتب الجنات وخوفهم أن يقعوا في الدرجات، ومقصدهم إرضاء رب الأرض والسماوات. إنهم أولئك الذين هبوا مسرعين إلى مشارق الأرض ومغاربها للدين مبلغين. إنهم أولئك النفر الذين شهدت لهم أراضي الصومال وكينيا وتشبيه والبوسنة، وفي كل مكان يضربون بسهم يوزعون الإغاثات والأموال والأطعمة والعلاج، فاستثمروا هذه الإجازة.
أليس في البلاد لا بحار؟ فإن شئنا الجبال فموجودة، وإن شئنا البحار فموجودة، وإن أردنا الرمال فموجودة، وإن أردنا السهل والسبح والجبل فموجود. فنحن في بلاد ولله الحمد والمنة أشبه ما تكون بالقارة، بها كل منار وكل طقس، وبها ما تستهيه نفسك من تضاريس منخفضة أو مرتفعة، إن كانت السياحة تعني لك جبالا وأنهارا وجبالا وغرار، فإنها موجودة بحمد الله ومنية.
فأقول لأخوان نحرص على فعل الخير، نتقدم الآن عطله ناخذ عنا نقدم عمره، كان عندي جاز يقدم ثاني جاز. السلام عليكم فعل المدير، مثلا كان بالحرس الوطني إلا بالبلدية واحد ما شاء الله من أحد المناطق، كتب المدير سعادة المدير كذا كذا نرجو وفضلته والتكرم بإعطاء جازة حتى أزرق للديرة. فشرح عليه المدير في الأخير قال لا مانع من زرقة المذكور. فأقول يعني إذا نقدم إجازة ونأخذ حلو من إجازة، وديهم على مكة عمره من عمره، يديهم على مدينه وعلى الطائف من نافك نجد أعلمه مدروس، يحاول ما يرجع أخواته كان 10 أيام بالإجازة إلا ومعلم الأمور كله يديه مشهم بالطائف وكلهم من مال الطائف. لا بأس يعني ممكن أن يكرم مدرسين هذا الإجازة اللي شاكم يا شيخ مالكم أكثر من يشغل على ذلك مكة الإجازة الصيفية ما تسمى عطلة كما قال الخليل يسميها إجازة أفضل الإجازة الصيفية مو بس يرعى أنه يقول نبي نروح مكة ما قالوا تعال أخذ له الشيخ ما دلوا لك الخيط ما بشيء أخذ له مكة والطائف والباحث وتمشي أنك تحاول قدر إن شاء في هذا من خلال المدة 10 أيام ما يرجعون لهم حاطين سورة الكهف حاطين سورة البقرة حاطين سورة أي سورة من القرآن وأعطيهم بعض الدروس قد قم استطاع استغل الرجال ويأتيهم الطائف وخلوا يتمشون. لكن بهذا الوقت أحرص أن يكون في طاعة الله يا أخوان.
فأقول خير لك أن تقضي سياحة إجازتك أو إجازة سياحتك في حدود بلدك، ففيها إثراء للقوة الاقتصادية بالداخل، وفيها حفظ لدينك ولدنياك وحفظ لأهلك ولزوجتك، ولعل إقدام الكثيرين على السياحة داخل بلادهم يجعل المسؤولين يعملون جادين في تطوير برامج السياحة في الداخل بما لا يحدث فتنة أو ينشر فسادا.
لا إله إلا الله.
أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب